عند حين اخترتها يكون واحد مثلا يتخبر بعض الناس يعني بعض الناس اول ما صرف هذه المسجلات الامامه قال الذي يقتل من المسجل كان عند قلت ايه لان هذا سحر واقتناء السحري كفر هل هذا صحيح؟ ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ان الساعه اول ما ظهرت قالوا انها ساعه احنا في عهد ابن كثير ما تطورت ما جاءت الساعه الموجوده في عرفت منها لو جاءت هذه الساعه التي في عهدهم كان يقولون هذه سحر السحر نعم لكن على كل حال الانسان يتقي الله عز وجل بالتسبيح خاصه التسبيح قهوه لكن مسألة التسبيح مثل هيئة إذا كبر صار مباح الدم مباح المال يجوز قصده مثل هيئة فلا يقبل عمله لا يصدى عليه لا يفهم عن المسلمين ولا تفهم زوجته منه أحكام الكفر معروفة للجميع ولهذا الواجب علينا أن نتقي الله عز وجل في تفسير الناس وكما أن الواجب علينا أيضا أن لا نجهن في عدم أن لا نجهن في تفسير من كفره الله ورسوله ولكن يجب أيضا أن نفرق بين المعين وغير المعين الشخص المعين نحتاج في حكم تفسيره نحتاج إلى أمرين أولا ثبوت أن هذه الخطة التي فعلها مما يقتضي الكفر ثانيا انطباق شروط التكفير عليه ومن اهمها العلم لان هذا مكفر ان كان جاهلا ما نكفره ولهذا العلماء ذكروا في اقامه الحدود قالوا من شرط اقامه الحد ان يكون عالما بالتحريم وهو اقامه الحد موقف من الكفر لو زنى شخص وغيرنا ان هذا ليس من حرام يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد ولو كان كذبا لا يقام عليه باقي جلد ولا درس فإذا كان هذا في الحد الذي هو عبارة عن تأديب لهذا الشخص ما نحكم به إلا بعد أن يعلم بالتحريم فكذلك هذا مثل الكفر قد يجي إنسان يفعل ما يكفر لكنه جاهل إذا علمت قال جزاك الله خير ورجع عن كفره هل نكفره؟ ما نكفره كذلك أيضا قد يكون الإنسان في حال ما يدري ما يقول يغضب الإنسان ويروح والعرب لا يسب الدين وما أشبه ذلك نعم لكنه ذاك الساعة قد صار دمه وصار لا يدري ما يقول يحكم بكفره هذا لا يحكم بكفره كما لا نحكم بطلاقه إذا طلق مثلا المسائل لها شروط ولها موانع وليس كل كلمة يقال إنها كلمة كفر أو كل فعل يقال إنه غير كفر يكفر به كل من اتصف به حتى تقوم عليه الحجة قال الله عز وجل لأن لا يكون الناس حجة بعد رسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع رسل المؤمنين وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وأمثال ذلك ما لا تبين الواضح ونفع الله السلام أظن ما نجينا نقرأ إن شاء الله نعم
هو الذي وضع القانون
أو ضرب أحد بغير حق يعتقد أن ابن حرام وأن أحد يدفع الغيب حرام لكن في نفسه هوى هو يريد ولا يريد الله أن يتمسى به ما ويريد أن يرفع الرجل لأنه يستطيع بين عدد يقول هذا كافر مثل هذا. والآن فعل فعلا يعتقد أنه محرم، ماذا والله هذا حلال يجوز إني أظلم هذا الرجل؟ الواضع القانون لا أبدا ولا ضار. إن كان حاكم صحيح، إن كان حاكم صحيح غيره. ولا يظن هذا هم يعني بعضهم يفضلوا لغير الله بأن الحكم الإسلامي غير صالح له. وما
صح؟
أصلهم يقولون هالكلام هذا. إن بأسماتهم وإن بأسمات حالهم. قد يحصل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الثانية تفسير آية براءة.
قال قوله اتخذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله.
الثالثة على معنى العبادة التي أنكرها عزيز.
التنبيه التنبيه
التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عزيز.
معنى العبادة التي أنكرها عدي هي التعبد لهم بالطاعة بالتذلل بالركوع بالسجود والنذور وما أشبهها. فقال لسنا نعبدهم يعني هذه العبادة. ولدى الرسول عليه الصلاة والسلام المراد من عبادتهم بأنها طاعتهم في تحليل الحرام أو تحليل الحلال. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد وسفيان.
أي نعم. يعني أنه إذا كان أبو بكر وعمر لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما، فما ذلك بمن بعدهما؟ يكون من باب أولى وأحسن. كذلك تمثيل أحمد وسفيان الثوري إمام جليل أنكر على من يقولون برأيه ويدعون ما صح به الإسناد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واستدل رحمه الله بقوله تعالى فليسأل الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما بالك بمن دون الصيام؟ واضح؟ يكون معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بمن دون أبي بكر وعمر وبمن دون الصيام أسد وأخطأ. نعم. تمثيل أحمد. نعم. مضاف إلى مصدر أضيف إلى فاعل.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من
جهة ثم تغيرت الأحوال عندما الحال نصف
إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
يقول مالك رحمه الله يقول الخامس تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، وتسمى الولاية وعبادة الأحرار هي العلم والفقه. وهذا لا شك أنه أشد من معارضة قول الرسول عليه الصلاة والسلام وقول أبي بكر وعمر. ثم تغير في الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالح، إنما عبد عيسى بن مريم وغيره من الصالحين، فصار يعبد من ليس من الصالحين، يعني يرفع له ويذكر ويعظم تعظيم الرب ويوصف بما لا يستحق الوصف به الا الرب من ليس من الصالحين. وهذا كما يوجد عند كثير من الشعراء وغيرهم يمدحون من يمدحون من الملوك ومن الوزراء ومن غيرهم وهم لم يستحقوا أن يكونوا في وزارة أبي بكر وعمر. ثم عدد بالمعنى الثاني، وش المعنى الثاني؟ الطاعة والاتباع. عبد من أنه من الجاهلين، يعني أطيع الجاهل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، كما يوجد في بعض التفاسير والنظم المخالفة للإسلام. واضعوها من؟ واضعوها جهال ما يعرفون من الشريعة شيئا ولا من الأديان شيئا، ثم وضعوها وصاروا يعبدون بهذا المعنى ويطاعون في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. وهذا في زمان المؤلف، نعم، فكيف في زمان الحاضر؟ لأن الأمور نسأل الله السلامة تتغير، كما في حديث عن الكتاب البخاري: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر لي حتى تلقوا ربكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يخاطب الصحابة، مع أن عصرهم أقرب إلى الهدى من عصر من بعدهم، وأخبر بأن الذي يعيش منهم سيرى اختلافا كثيرا. ومن الأمثال العامية: عش كثير فرى كثير، عش كثير فرى كثير. وهذا هو الواقع، والناس الذين ماتوا منذ 30 سنة أو 40 سنة لو جاءوا في الوقت الحاضر لرأوا تغير عظيم، لكن نحن لا نرى التغير، لأنه يمشي رويدا رويدا بمنزلة طفلك الذي عندك يشب يشب وينمو، لكنك لا تشعر بنموه وشبابه، والسبب لأنه ليس عندك. لكن إذا جاء فمن زارك قبل سنتين ثم جاء وزارك هذه السنة ووجد الطفل وجده متغيرا كثيرا، حتى يقول: ما شاء الله، هذا ولد، كيف بلغ إلى هذا الحد؟ فالناس لا يشعرون بالتغير، لأن الأمور تأتي رويدا رويدا. لكن لو أن أحدا جاء منذ أن غار مدة طويلة لوجد التغير الكثير المزعج المخيف المرعب، والله سلامه والعافية. فعلينا أن نتذكر هذه الأمور، وأن نعرف أن شريعة الله عز وجل يجب أن تحمل ويجب أن تقام، وأن لا يطاع أحد في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله أبدا مهما كانت منزلة قبل. وأن الواجب أن نكون عبادا لله عز وجل تذللا وتعبدا وطاعة. نعم،
كان
الدخان يحرق سيارات. نعم. ألات رغم الكثرة عند الشارع. نعم. صحيح. هذا واقع. كانت ألات له كثرة عند سوان الناس إذا خرجوا من الجمعة كثرة تماماً تنكيراً لصاحبها. نعم. وتحذيراً لغيره. وأصبحت الآن كما تشاهدون. أصبحت تباع علماً. وترفع بها الأصوات. نعم. حتى أنه وضع بالله بعضهم ربما يكون حول المساجد ويضع هذه الأصوات المنكرة التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام وقرنها بالزنا والخمر، فيكون أن أقوام الأمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ونحن نشكر الله عز وجل أن الواحد منا إذا خرج به ورم خبيث سرطان ذهب يذوب مشارق الأرض ومغاربها لعله ينجو من هذا المرض، مع أن ما له الهلاك. لكن هذه الأمراض الفتاكة في المجتمع ما نجد الناس يتعلمون منها أو يحسون بها، وكأنها أمر أصبح بالتدريج شيئا معروفا لا منكرا. وهذا مما خشى عاقبته، فإن الله يقول في القرآن: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تحذر عز وجل من هذه الفتنة العظيمة التي لا تختص بالظالمين وإنما تشمل، ثم أعقب ذلك بأتي الأمر بأن نعلم علم اليقين أن الله شديد العقاب. نعم مع كمال المغفرة ورحمته، لكن في مواقع الظلم شديد العقاب عزيز الانتقام. نعم أين قال نعم يعني طاعة العلماء، طاعة العلماء هي العلم الصدق عندها. الفقيه هو الذي مثلا يقلد هذا الحضر وما أشبه ذلك، وليس الفقيه هو العالم الشرطي. نعم ما في شيء لا أغيب أقول إذا أغيب من حضر أمم حضر زمان ما في ما زال الناس تبعني وعلم أيضا الصور الطول
باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون. وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يحسنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون إلى آخره. هذا الباب له صلة بما قبله، صلة قوية، لأنه فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله. والأول الذي قبله فيه بيان حكم من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. وانظر إلى قوله تعالى ألم تر إلى الذين، ألم تر هذا الاستفهام المراد به التقرير والتعجب من حاله، تقرير ما هم عليه والتعجب من هذه الحال. ألم تر والخطاب في قوله ترى يعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه، وهنا الخطاب يتعين أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ما قال إلى الذين آمنوا لأنهم ما آمنوا، لكنهم يزعمون ذلك وهم كاذبون، يزعمون ذلك وهم كاذبون. وقوله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، بما أنزل إليك وهو الكتاب والحكمة، كما قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة قال المفسرون إنها هي السنة. هؤلاء يزعمون يقول نحن نؤمن بالله، نؤمن بالقرآن، نؤمن بالسنة، ولكن أفعالهم تكذب أقوالهم. كيف؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يعني هذه إرادتهم وهذا هواهم، أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، ما يريدون أن يتحاكموا إلى الله ورسوله، إلى الطاغوت. والطاغوت كما سبق صيغة مبالغة من الطغيان، من الطغيان، فهو إذن فيه الاعتداء والبغي. والمراد بالطاغوت هنا كل حكم خالف حكم الله ورسوله أو كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ورسوله بغير ما أنزل الله على رسوله هذا الطاغوت، لأن كل من حكم بغير كتاب الله ثم في رسوله عليه الصلاة والسلام ورأى أنه يجب أن يكون الحكم إلى ما قال فإنه طاغية معتدي. نعم، نزل نفسه ما لا يستحق. واضح؟ إذا ما هو الطاغوت؟ الطاغوت كل من حكم بغير ما أنزل الله، هذا الطاغوت. يعني الكلام الآن في المحاكمة، الكلام الآن في المحاكمة. وقد حدد ابن القيم رحمه الله الطاغوت، الطاغوت بمعنى الأعم، فقال هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع. نعم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني الأمر ليس فيه لبس وليس فيه خفاء عليهم، بل قد أمروا أن يكفروا به. والذي يؤمر بأن يكفر بالشيء ثم يريد أن يكون متحاكم إليه، هل هذه الأرض منه على بصيرة ولا على جهل وخفاء؟ هي على بصيرة، فهم قد وين لهم الأمر وأمروا بأن يكفروا بهذا الطاغوت، فيكفروا بكل حكم خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع ذلك والعياذ بالله ما يريدون إلا هذا. قال الله تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نعم، يريد الشيطان، هل هنا الشيطان علم أو جن؟ جن، فيشمل شياطين الإنس وشياطين الجن. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. المراد بالشيطان الجن، شياطين الإنس والجن. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي يوقعهم في الضلال، الضلال البعيد عن الحق، ولكن لا يلزم من هذا أن ينقلهم من الحق إلى الباطل طفرة واحدة، بل هو يستدرج بهم شيئا فشيئا ويمهد لهم الطرق، لأن الشيطان يعلم أنهم لو حكموا بما يخالف الحق طفرة واحدة هل يقبلون أم لا يقبلون؟ لا يقبلون، لكنه يمهد لهم الطريق ويريد أن يضلهم ضلالا بعيدا، ليس قريبا، لكنه بالتدريج شيئا فشيئا حتى يوقعهم في ضلال بعيد. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله وهو القرآن، وإلى الرسول، إلى الرسول نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. لكن ما قلنا الخطاب هنا للرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون المراد بقوله وإلى الرسول أي إلى الرسول نفسه. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. نعم، قل رأيت يعني رؤية حال، لا رؤية بصر، يعني هم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون عنده وقال أن تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، لكن كلمة تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول تدل على أنهم ليسوا حاضرين عنده. فقول رأيت أي رؤية حال لا رؤية بصر، يعني كأنما تشاهدهم يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا. وقوله رأيت المنافقين، هذا كما يعلم أكثركم إظهار في موضع الإضمار، إظهار في موضع الإضمار، وكان مقتضى السياق أن يقال رأيتهم يصدون عن كفرهم، لكن قال رأيت المنافقين. وفي هذا الإظهار في مقام الإظهار فائدتان: الفائدة الأولى أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا كانوا منافقين. المنافقين يزعمون أنهم آمنوا ولكن ما آمنوا. ثانيا أن مثل هذه الحال لا تصدر إلا من منافق، وأن من كانت هذه حاله ولو إلى يوم القيامة فإنه منافق، لأن المؤمن حقا لا بد أن ينقاد لأمر الله وعن رسوله مهما كان الأمر. قال غلطان نعم انتبه قوله إذا قيل لهم تعالوا إلى مثله الرسول رأيت المنافقين، هذه جواب كذا يعني بمجرد ما يقال لهم الكلام يعلنون. كلمة صدع تستعمل لازمة ومتعدية، فإن كانت لازمة فالمصدر صدود، قد يصد صدودا فقعد يقعد قعودا، وهنا لازمة هنا متعدية لازمة لأن مصدرها صدود. أما إذا كانت متعدية بمعنى صد غيره فإن مصدرها قد قده يصده قدا، فرده يرده قدا، واضح؟ طيب هنا هم يصدون إذا دعوا، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني كيف حالهم إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذه الاستفهام هنا المراد به التعجب، يعني كيف تكون حالهم إذا أصابتهم مصيبة. وهذه المصيبة التي ذكر الله هل هي مصيبة دنيوية أم أنها مصيبة شرعية؟ عن الأمران الأمران، لأنه كلما أمكن أن تكون الآية شاملة بالمعنيين وهما لا يتضادان فهو أولى. إذا أثرت المصيبة قد تكون مصيبة دنيوية في الفقر والجد وما أشبه ذلك، فيأتون يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه، يشكون إليه ويقول يا رسول الله أصبنا بهذه المصائب ونحن ما أردنا إلا الإحسان والتوفيق. نعم. أو أنها مصيبة شرعية ويكون مراد بها إذا أظهر الله رسوله على أمره جاءوا يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وكلا الأمرين صحيح. فإذا أطلع الله نبيه عليهم فهو يعتذرون يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله بما قدمت أيديهم ألبى هنا للسببية بما قدمت، هما اسم موصول وقدمت صلته والعائد المحذوف والتقدير بما قدمته أيديهم أي بما قدموا هم، لكن في اللغة العربية يطلق مثل هذا التعبير ويراد به نفس الفاعل بما قدمت أيديهم أي بما قدموا من الأعمال السيئة والنفاق، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله، يحلفون بالله أي يقسمون به، إن بمعنى ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إحسانا لكوننا نفسا من الفضيحة والعار، وتوفيقا بين المؤمنين والكافرين أو بين طريق الكفر والإيمان. يعني ودنا نوفق نوفق بين طريقكم أنتم يا أيها المسلمون وبين طريق الكفار، نمشي معكم نعم ونمشي معهم. وهذه حال المنافقين، فهم يقولون ما أردنا إلا الإحسان، أن نحسن المسلك والمنهج ونعيش مع هؤلاء وهؤلاء فنوفق بين الطرفين. وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ غير ممكن. ولهذا توعدهم الله بقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنه جل وعلا علام الغيوب. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فالرب جل وعلا أعلم منك بما في نفسك. أولا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حذر من هذه الحيلولة، أحد يحول بينك وبين قلبك، مهما حد يحول بينك وبين قلبك. الإنسان قلبه هو الذي يدبره، إذا صلح صلح جسده كله، وإذا فسد فسد جسده كله، لكن الرب عز وجل يحول بينك وبين قلبك. وهذا من أبلغ ما يكون في العلم والخبرة، أنه جل وعلا يقول بين المرء وقلبه. ولهذا أحيانا تجد الإنسان عازما على فعل شيء ثم لا يدري إلا وأن الله تعالى صرفه عنه. ولهذا قيل لأعرابي لما عرف ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمة. كيف الأعراب يعني؟ بنقض العزائم وصرف الهمة، هذا صحيح ولا لا؟ دائما الإنسان يعزم، ربما يخطو خطوات في مريض في نبي ولا الأمر العزيمة منتقبة بدون أي سبب حسي، وصرف الهمم يهم الإنسان شيء نعم، والهمة قبل العزيمة ثم يصرف عنه بدون أن يكون هناك سبب ظاهر. وهذا كقول العربي الآخر بما عرفت ربك، لكن لا تستدل بأمن حسي إلا هو بما عرفت ربك. قال الأثر يدل على المسيح، والبعرة تدل على البعيد، يعني صاحب إبل هذه الأعراب. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أما تدل على السميع البصير؟ سبحان الله. نعم تدل ولا لا تدل؟ والله حافظ بلاد. فالحاصل أن هؤلاء يقول الله فيه متوحد الفهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، ما فيها من النفاق والمكر والخداع والعياذ بالله، فأعرض عنه. وهذا غاية ما يكون من الإهانة، أعرض عنه، فالله تعالى يتولاهم. واعظهم يعني يذكرهم وخوفهم، لكن لا تجعلهم أكبر عني، اصرفهم ما كأنهم وجدوا، وقل بما يجب عليك من الموعظة، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه الآية اختلف المفسرون فيها على ثلاثة أقوال. قال قوم قل لهم في أنفسهم، في أنفسهم جار ومجرور متعلق بجدير، قل لهم قولا بليغا في أنفسهم، أي يبلغوا في أنفسهم ما يبلغ من التأثير. نعم. وقال بعضهم إن هذا لا يصح، لا يصح، لأنه يلزم منه أن الصفة تبلغ فيما سبقها، وهذا لا يصح. وقال بعضهم المعنى قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني فيما بينك وبينهم، فيما بينك وبينهم، يعني أنصحهم سرا. وقال آخرون قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم، قل لهم في أنفسهم أي في شأنهم وفي حالهم قولا بليغا، أي يبلغ قلوبهم ويؤثر فيها. والبليغ بلاغة القول تكون لأمور، منها أن يكون مشتملا على البلاغة والفصاحة، كما يقال هذا قول بليغ، هذا قول بليغ. ومنها أن يكون جذلا فخما مؤثرا، بمعنى أن كلماته قوية مترابطة محددة، هذا أيضا يكون بليغا لقوة تأثيره. ويكون بليغا أيضا من حيث هيئة المتكلم، فإن المتكلم إذا كان يتكلم بموت وانحطاط ما يؤثر، لكن إذا كان يتكلم بحماس وقوة نعم يؤثر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خطب مرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول فضحكم النساء. أحيانا يتكلم بعض الناس أمامك بكلام حماسي تحس كأن شيء يشيلك بس ودك تمشي على طول، نعم هذا بليغ ولا غير بليغ؟ هذا بليغ مؤثر. وأحيانا يجي واحد يتكلم هم ما شاء الله لو ما بكنون جفن، نعم هذا بليغ ولا غير بليغ؟ لا هذا لدينا وسائل، نعم هذا ليس بليغ. المهم أن البلاغة بلاغة القول تكون بوجود ثلاثة الآن، ما هي؟ والله هي تجيب لي عفو البليغ عشان ما يفهم. لماذا تكون؟ أولا بهيئة المتكلم، لأن يكون إلقاؤه بالكلام على وجه مؤثر مبالغ. ثانيا أن تكون ألفاظه جذة فخمة مترابطة، نعم محددة الموضوع، ما يجد مثلا يخوض كل وادي، نعم لكن محددة مؤثرة. الثالث أن يبلغ من الفصاحة غايتها بحسب الإمكان، نعم لكن أظن أن بعض الناس قد يكون عنده جزالة ألفاظ حسن تعبير وترتيب في الكلام، وكذلك أيضا قوة اندفاع في الكلام وحماس، ولكنه إذا كان إلى جانبه سيبويه نعم يكاد يقوم فرارا من سماعه. لماذا؟ باللحن العظيم. هذا يؤثر على العام لا شك، لأن العام نادر، لكن طالب العلم غير قدرها، نعم ولهذا قلنا أنه لابد في بلاغة القول أن يكون مشتملا على البلاغة وسلامة التركيب وموافقة القواعد، موافقة القواعد. وأظن هذا واضح واضحا جدا فيما لو قام بعض الناس يقوم عامي عامي يعني عنده نفس شيء ويتكلم بكلام جذب وفصيل وباندفاع وقوة وحماس، فتجده يؤثر في قلوب الناس، نعم يؤثر في قلوب الناس. لكن إذا كان عنده طالب علم نعم يعني يغفر، لو تأثر وعرف من الموضوع جيد وجذب لكن يضيق صدره من جهة اللحم العظيم. وكل واحد من حضر مجلسا يتكلم في الإخوان أهل سماع الصديق، فقام واحد منهم وكان لهم تأثير في الواقع عندما حوله، فقام يتكلم فأثر لكن بدأ يرفع المصفوف وينصب المصفوف ويجر المصفوف مع أشفالات يخبط خبع أشفال. في واحد يعرف النحو وذا كل ما تكلم كلمة فيها خطأ لم راتها معنوه أين؟ فلما انتهى قال جزاك الله خير هذه موعظة مفيدة ولكن أحيي وأسفرت لها. ماذا قال له هذا المبلغ؟ قال الله جزاك خير بعد أن أهديت لي عيوب وبينت إني ضعيف وإني ما أقدر. فالآن عرفت نفسي، عرفتني بنفسي، ولكن جزاك الله خير، قم أنت وتكلم. يقول فقام هذا الرجل يتكلم، لكن ذاك أخطأ في 6 أسطر في 6 مواضع، وهذا أخطأ في 6 أسطر في 12 موضع. ها؟ نعم الناقض يقول لحن أكثر من ذاك. وهذا غريب على عمي. والناس يقولون لا تعيب الناس فيعيروك. الغالب ان الانسان اللي ينتقد الناس لاجل الانتقاد لا لاجل الاصلاح، الغالب انه يخطئ، يكون الانتقاد عليه اكثر. نعم، فكل انسان منا يعرف نفسه. المهم يقول عز وجل فاعرض عنه واعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ان الله عز وجل يرسل النبي عليه الصلاه والسلام الى هذه التوجيهات العظيمه. اعرض عنهم احتقارا وامتهانا، عظهم إقامة للحجة عليه، قل لهم في أنفسهم قولا بليغا من أجل لعل الله يهديهم ويتأثروا بهذا. وكم من منافق تاب وتاب الله عليه، ولهذا قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وتوفى الله من العظيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية تنطبق تماما على أهل التحريف والتأويل بصفة الله. نعم، لأن هؤلاء المعطلة لا شك أنهم يؤمنون بالله والرسول، قل لا ويقولون ذلك. إذا قيل لهم تعالوا إلى منزل أول الرسول، نعم، يصدون ويغلبون ويقول نذهب إلى فلان وفلان الشيخ فلان والعالم فلان. إذا عثر عليهم يقول نحن نريد الإحسان والتوفيق وأن نجمع بين دلالة العقل وبين دلالة السمع اللي هو النقل، فيدعون أنهم بتأويلهم هذا وتحريفهم جمعوا بين الدلالتين بين النقل والعقل. نعم، ذكر رحمه الله في الفتوى الحموية أن حال هؤلاء المعطلة الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تباعا لزعمائهم، نعم، أنهم يشبهون من قال الله فيهم ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخره. فالأمر خطير، ومثل التحاكم إلى الله ورسوله هي قيمة. فلا وربك لا لا تفسدوا في الأرض، قالوا إنما نحن مسلمون. مناسبة هذا الباب الذي قبله أظنها واضح. الأول الحكم بغير ما أنزل الله، والثاني في أن من حكم بغير ما أنزل الله فدعواه الإيمان كذب، دعواه الإيمان كذب. مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة ومناسبة. يقول وقول الله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الإفساد في الأرض نوعان، أحدهما الإفساد الحسي المادي، وذلك بهدم البيوت وإفساد الطرق وما أشبه ذلك مما يفعله بعض الرعاة من الناس الذين يدعون أنهم بذلك مصلحون، وهم مفسدون لك، هم مفسدون. وإلا فما ذنب البيوت وما ذنب الطرق وما ذنب الأبرياء حتى تهدر كرامتهم؟ نعم، فهؤلاء الذين يدعون أنهم مفسدون هم في الحقيقة مفسدون. والنوع الثاني الإفساد الإفساد المعنوي، يعني فعل ما يحصل به الفساد، وذلك في المعاصي، فإن المعاصي من أكبر فساد الأرض. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجون. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا يشمل أن إذا قيل لا تفسدوا في الأرض يشمل المعنيين جميعا. والإفساد في الأرض بمعنى الأول كثرة في الآونة الأخيرة، وذلك في إلقاء القنابل وغيرها مما يدمر قوما نعم أبرياء. فإذا قيل لماذا؟ قالوا إن نحن مصلحون، وهم في الحقيقة مفسدون كما قال الله عز وجل. كذلك الإفساد في الأرض بالمعاصي كثير، فإن المعاصي سبب للبلاء والشر والفساد. قال الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا نعم لأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال في أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. المهم إن الفساد في الأرض هذا النوع الثاني، وهو فعل ما يكون سببا للفساد، وذلك بالمعاصي. والمعاصي هذا الدعوة الباطلة من أفضل الدعاوى. ما قال نحن مصلحون فقط يعني عندنا إصلاح، بل قالوا ما نحن أي ما حالنا وما شأننا إلا الإصلاح. فقال الرب عز وجل ألا إنهم هم المفلحون، هذا حصرهم بأعظم منه. ألا ألا تنسفتاح التي تريد التنبيه والتوكيد، إنهم إن للتوكيد، هم للتوكيد، والجملة جملة اسمية تريد التوكيد، فأكدت بأربع مؤكدات، وهي أنا وإن وهم ومن الفصل والجملة الاسمية إنهم المفسدون. كل هذه أنواع أربع من المؤكدات أكد الله عز وجل أن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويدعون الإصلاح هم المفسدون لا غيرهم. نعم. طيب، مناسبة هذه الآية للباب، الباب في دعوة من يزعم أنه مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت فيحكم بغير ما أنزل الله. مناسبة هذه الآية للباب أن الحكم بغير ما أنزل الله من أكبر أسباب الفساد في الأرض، وما فسدت الأمم إلا بتحكيم غير شريعة الله. فمناسبة أيضا مطابقة للباب ظاهرة. نعم. ويقول وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، المعنى لا تفسدوها بالمعاصي ولا بالتدمير المادي السفلي، فهو شامل للنهي عن الفسادين بنوعيهما كما سبق. وقوله بعد إصلاحها أي بعد إصلاحها من قبل من؟ من قبل المصلحين الذين أصلح الله بهم الأرض. فلذلك القيام ضد دعوة أهل العلم، القيام ضد دعوة السلف وأهل السنة والجماعة، القيام ضد من ينادي بأن يكون الحكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الفساد في الأرض بعد إفساده. طيب، أما الفساد في الأرض بعد إفسادها بأن نزيد الفساد فسادا فلا بأس به. ولا تفسدوا في الأرض بعد إفسادها، هذا من باب زيادة التوبيخ واللوم له، لأن الإصلاح إصلاح، ما أحد يذهب يقاوم هذا الإصلاح إلا من كان شرير الطبع فاسد السريرة. أحد يقاوم الإصلاح ويريد أن يكون أن ينقلب إلى إصلاح؟ لا، إلا خبيثة الطوية شرير النفس، هذا يمكن يكون شرير. لهذا ذكر قوله بعد إصلاحها من باب تأكيد اللوم والتوبيخ عليه، إن هذا أمر لا ينبغي. كيف تصبح الصالح؟ هذا غاية ما يكون من الوقاحة وغاية ما يكون من الحب والشر. لا في شيء فاسد يمضي الإنسان في فساده أهون، وإن كان مطلوب من الجميع أن يصلحوا بعد الفساد، لكن الفساد بعد الإصلاح أعظم وأشد. هل لهذه الآية مناسبة في ذلك؟ نعم، لأن الحكم في الأرض بما أنزل الله إصلاح بلا شك، وإرادة الحكم بغير ما أنزل الله إفساد. نعم. قال وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي استفهام هنا للتوبيخ، وحكم مفعول يبغون، وقدم عليه لإفادة الحصر، كأن المعنى أفلا يبغون إلا حكم الجاهلية، ويبغون بمعنى يطلبون، يبغون بمعنى يطلبون. وحكم الجاهلية الإضافة هنا تحتمل معنيين، أحدهما أفحكم أهل الجهل الذين سبقوا الرسالة، أي أن يريد هؤلاء أن نعيد الأمة الإسلامية إلى طريق الجاهلية السابقة للرسالة. وأحكام الجاهلية تعرفونها، البحائر والسوائب وقتل الأولاد وقتل البنات وما أشبه ذلك. أو أن المعنى أفحكم الجاهلية، المعنى الثاني أن الحكم موصوف بالجهل، يعني أفحكم الجهل سواء كانت عليه الجاهلية السابقة أم لم تكن، وأيهما أعم؟ المعنى الثاني أعم. وعلى كل فالإضافة تقصد التخفيف، حيث يضيف هذا الحكم إلى جهل، سواء إلى الأمة الجاهلية أو إلى الجهل. نعم، فهو يفيد التقبيح. وما هو حكم الجهل أو حكم الجاهلية؟ كل حكم يخالف حكم الله فهو حكم جهل وجاهلية. نعم، وهل هو حكم جهل أو جهالة؟ جهل وجهالة. إن كان مع العلم بالشرع فهو جهالة، وإن كان مع خفاء الشرع فهو جهل. والجهالة هي العمل بالخطأ سفها لا جهلا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فأما من يعمل السوء بجهل فليس عليه ذنب، لكن عليه أن يتعلم. طيب، إذن حكم جاهلية، نقول هذه الإضافة تقتضي إيش؟ التقبيح والتنفيذ واللوم والتوبيخ على من أراد ذلك. والإضافة هنا إما أنها إضافة إلى قوم، فالمعنى أفحكم الجاهليين الذين سبقوا الإسلام يبغون، أو مضافة إلى معنى، يعني أفحكم الجهل الذي ليس فيه علم يبغون. والمعنى الثاني أعم، قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما، من اسم استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد من أحسن من الله حكما. وقد سبق لنا مرارا أنه إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون مشربا معنى التحدي، كأنه يقول من أحسن جد، ما تقدر، من أحسن من الله حكما، فهو أبلغ من قول لا أحسن من الله حكما، أبلغ، يعني يفيد إيش؟ نعم، يفيد تحدي، هل من تحدي ولا تحدي؟ نعم، ومن أحسن من الله حكما، حكما فاعل أحسن منصوب بالضمة الظاهرة، تميل ليش؟ لأحسن، يعني بعد اسم التفضيل فيكون تمييزا، ميز الأحسن بأن كلمة من أحسن من الله مبهم، تبين هذا المبهم من أحسن من الله حكما. وقوله جل ذكره من أحسن من الله حكما يتناول الحكم الكوني والشرعي. أليس كذلك؟ الكوني والشرعي. قد يقول قائل إنما نجد في الأحكام الكونية ما هو ضار ومدمر كالزلازل والفيضانات والعواصف وما أشبهها، فأين الحسن في ذلك؟ فما الجواب؟ الجواب أن الغايات المحمودة في هذه الأمور تجعلها حسنة، تجعلها حسنة، كما يضرب الإنسان ولده تربية فيعد هذا الضرب فعلا حسنا. وكذلك الله عز وجل يصيب بعض الناس في هذه المصائب لأجل تربيتهم. وقد قال الله تعالى في القرية التي قلب أهلها قردة خاسئين، قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. موعظة للمتقين هذه من أعظم الحكم. فصدق عليه، فصدق قوله تعالى ومن أحسن من الله حكما. ولكن هذا الحسن في حكم الله هل هو بين لكل أحد؟ لا، لقوم يوقنون. وكلما ازداد الإنسان إيقانا ازداد معرفة بحسن أحكام الله، وكلما نقص إيقانه ازداد جهلا بحسن أحكام الله. ولذلك تجد أهل العلم الراسخين فيه إذا جاءت الآيات المشتبهات تجدهم يبينون وجهها بأكمل بيان، حتى تقول سبحان الله كيف يوجد هذا عندهم ولا أعرفه أنا. نعم، فكل من كان أكمل إيقانا كان ظهوره على حسن أحكام الله أكثر وأبين، ولا يجد في أحكام الله تناقضا، ولا يجد فيها في أحكام الله ما يخالف العقل السليم. وكلما قل إيقان المرء قل معرفته بحسن أحكام الله. امتحن نفسك الآن، امتحن نفسك، هل أنت تجد أحكام الله أحسن الأحكام؟ إن كنت كذلك فعندك إيقان، وإن لم تكن كذلك فيقينك ناقص. الله قال من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وهذا خبر لا يدخله الكذب إطلاقا، لأنه لا أحد أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فجمعوا بين المشتبهات وبين المختلفات من النصوص، وقالوا كل من عند ربنا لا تناقض فيه ولا اختلاف. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحديث صححه النووي وجماعة، لكن ضعفه غيره، وممن ضعفه ابن رجب شارح الأربعين النووية في كتاب أحكام الأحكام ضعفه. ولكن إذا ضعف سندا فإنه لا يضعف متنا، فإن معناه صحيح بلا شك. قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن مطلقا، لا يؤمن على وجه التمام، لا يؤمن على وجه التمام، اللهم إلا أن يكون لا يهوى ما جاء به الرسول إطلاقا فإنه لا يؤمن أبدا، لا يؤمن مطلق الإيمان. نعم، لأنه إذا كره ما عند الله فقد حفظ عمله لكفره، ذلك بأنهم كرهوا ما عند الله فأحفظ أعمالهم لكفرهم. لكن إذا كان مؤمنا ولا يكره ما عند الله لكن عنده في بعض الأشياء ميل إلى غير ما عند الله، فهذا يكون نفي الإيمان في حقه نفي كمال. وقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، الهوى مقصورا الميل، الهوى مقصورا الميل، والهواء ممدودا الريح والهواء الريح، والمراد هنا الأول، ولهذا جاء مقصورا حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، هواه تابعا. فإذا كان الهوى تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان هوى مقبولا صحيحا. ولكن اعلم أن أكثر ما يطلق الهوى على هوى الضلال لا على هوى الإيمان. أفرأيت من اتخذوا إلى هوى واتبعوا أهواءهم وما أشبه ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على ذم من اتخذ من اتبع هواهم من اتبع هواه. لكن الهوى إذا كان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام صار هوى إيمان وصار محمودا، وهو من كمال الإيمان. لا يناهدكم حتى يكون هوى، هذه حتى للغاية، تبعا لما جئت به، لما جاء به من القرآن ولا من السنة؟ الجميع. وتبعا لما جئت به في الأحكام ولا في التصديق، يعني في العمل بالأحكام ولا في التصديق بالأخبار، أو في الجميع؟ في الجميع. يكون تبعا لما جاء به، إن جاء بأخبار صدق وآمن وأيقن، إن جاء بأحكام امتثل واتبع. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذا كان هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لازم من ذلك أن يوافقه ولا لا؟ تصديقا بالخبر وامتثالا للأمر، فيكون حينئذ مؤمنا بالرسول محكما للرسول. مفهوم أن ذلك بين الموت ناقص أو مفقود.
هذا الباب الذي يخرج فيه موضوع التحاكم إلى غير الله ورسوله، وقد سبق لنا أن ذلك من الشرك والكفر، وأن من اعتقد أن حكما غير حكم الله مساويا لحكم الله أو أحسن منه أو مساويا له أو أحسن منه أو أنه يجوز التحاكم إليه فهو كافر. نعم. وسبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وبينا أن هذا الحديث من حيث الإسناد ضعيف، وأما من حيث المعنى فهو صحيح. وبينا أنه إذا لم يكن الله تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كان كارها له فهو كفر، وإن لم يكن كارها له لكن آثر محبة الدنيا على ذلك فليس بكفر. وقال الشعبي هذا في تفسير الآية، وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وسمي منافقا من النافقة وهي جفت يابور، واليابور له جفت يجعل له بابا ويجعل له نافقة يخرج منها عندما يستوي من بابه، يخرج من هذه النافقة يعني يحترق الأرض ثم يحترق على الصوت، فإذا بقي على الأرض شيء دقيق بحيث يتمكن من دزه برأسه حتى يأخذ توقف، فيأتي من يريد استعاده، فإذا أمسك بك من جهة من أين يأخذ من نافقة من هذا الباب الرهيب. نعم. وأما اليهود فاليهودي هو من ينتسب إلى دين موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من قولهم إنا هدنا إليه أي رجعنا وإما نسبة إلى أبيه يهودا بالذات، لكنه بعد التعريف صار بالدال. فقال له ابن إسحاق إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة، يا محمد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم لا يقرون برسالته لأنهم يزعمون أن النبي الموعود به في التوراة سيأتي بعده من الله. ولهذا ما ذكر بوسط الرسالة، فقال إلى محمد. وقال آخر إمام عرف أنه لا يأخذ الرشوة، هذا تعريف لكونه طلب إسحاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرشوة مثلثة الراء، أي تدور الرشوة والرشوة والرشوة، وهي المال المدفوع للتوصل إلى شيء، كل مال تدفعه للتوصل إلى شيء فإنه يسمى رشوة. قال أهل العلم ولا تكون محرمة إلا إذا كان الإنسان يريد أن يتوصل بها إلى باطل أو يدفع بها حقا، فأما من بذلها ليتوصل بها إلى حق له من يعنيه إلا بهذه الرشوة أو ليدفع بها باطلا عن نفسه فإنها ليست رشوة فإنها ليست حراما، فإنها ليست حراما. وقوله فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، يعني كأنه صار بينهما خلاف، كأن المنافق والله أعلم أبى أن يتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتفق بعد ذلك إلى أن يأتي كاهنا في جهينة. والكاهن هو الذي يدعي علم المستقبل، وكان الكهان عند العرب جماعة ينزل عليهم الشياطين بخبر السماء فيقول سيحدث كذا سيحدث كذا، فربما أصابوا في مرة من المرات وربما أكثر، فإذا أصابوا ادعوا أنهم يعلمون الغيب وكانوا محل الحكم عند العرب، يعني يتحاكمون إلى الكهان. اتفق على أن كان في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يدعون عن آية، ألم تر الذين يدعون أنهم من المعوذل عليكم استموا من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أنهم آمنوا من المعوذل عليكم استموا من قبلك. هذه الآية واضحة في أنها في المنافقين لا في اليهود، فكأن الذي طلب أن يذهب إلى الكاهن من الناس من اليهود كان ذا في الآية. وقد سبق أن أشرت نعم قال وقيل نزلت في رجلين احتسما، رجلين مبهمين يحتمل أنهما من المسلمين المؤمنين أو من المسلمين المنافقين الذين أسلموا ظاهرا لا باطلا، في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب الأشرف ابن الأشرف. وش كعب الأشرف؟ هل يدعنا إذن النبي لله؟ ثم ترافع إلى عمر، يعني كأنه صار حلا وسطا، لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى كعب بن الأشرف، رافع بعد ذلك إلى عمر الخطاب، فذكر له أحدهما القصة فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك، يعني الأمر كذلك، وعلى هذا يكون كذلك خبر من مبتدأ محذوف، الجواب الذي هو خبر من مبتدأ محذوف، أي أكذلك الأمر. فقال نعم، يعني أنه لم يرضى للرسول صلى الله عليه وسلم، فضربه بالسيف فقتله، الضارب هما ضربه حتى مات قتله. وأيا كانت فالقصة هذه والتي قبلها تدل على أن كل من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كافر يجب قتله، ولهذا قتله عمر. فإن قال قائل كيف يتجرأ عمر رضي الله عنه على أن يقتله والأمر في ذلك إلى الدماء وذنب عليه الصلاة والسلام، فما هو الجواب؟ ما هذا الرأس؟ وهم يصوى عنه وهم يتطلع وصوى هذا هو الرأس. أن عمر رضي الله عنه لم يملك نفسه مع قوة غيرته ولم يستطع أن يقتل، فقتله يعني لأنه عرف أن هذا ردة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، بدل دينه فاقتلوه. الخلاصة الآن أن الآية نزلت في كل من لم يرضى بمن بحكم الله ورسوله وتحكم إلى غيره فإنه يكون كافرا مباح الدم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإهانة على فهم الطاغوت. آية النساء لها قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت. نعم، وقد سبق لنا أن الطاغوت مين يا حسين؟ ليه مشتق؟ من أين هو مشتق؟ اشتقاق الطاغوت مين؟ مصرير. نعم، من الطغيان. طيب، إذا كان من الطغيان وهو تجاوز الحد فإنه يشمل كل ما تجاوز به العبد حده من مشروع أو معبود أو مطاع، كما قال ابن القيم رحمه الله. وعلى هذا فالأصنام طواغيت، والأمراء والحكام الذين يحرمون ما حرم الله ويحرمون ما حرم الله هؤلاء طواغيت. وكذلك نعم يفي المقبولة كالحكام وعنقى مثل من كالأمراء، فكل ما تجاوز به العبد حده فإنه طاغوت لأنهما صغير. نعم. الثاني تفسير آية البقرة: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
المتبدلون كثير في التاريخ.
إلا لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وفيها دليل على أن النفاق فساد في الأرض، لأن الآية هي سياق المنافقين. وقد قال الله تعالى: ولا تشتري في الأرض بعد إصلاحها، فيشمل جميع المعاصي كما سبق. وقد ذكرنا أن الفساد في الأرض يشمل الفساد المعنوي، لماذا؟ والفساد الحسي كإضاعة المال وإحراق النخيل وهدم المباني وما أشبه ذلك. العاجزة الثالثة، هي الآية الثالثة. ما هي الآية؟ نعم، الآية الثالثة تفسير آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الرابعة التفسير: أفحكم الجاهلية يبغون. وقد سبق لنا تفسيرها. وبينا أن استفهام الله توبيخ والإنكار. نعم. ومن مراد بحكم الجاهلية حكم الجاهلية ثم خرج الشرع. طيب، وبناء على هذا كاشف ما حكم به الجاهلية فيما مضى وما يحكم به فيما بعد مما خرج الشرع. لماذا ضيف إلى الجاهلية؟ التنفير منه وبيان قدسه وأنه يبني على الجهل والضلال. ومن أحسن من الله حكم وقوم من يقين أباك الاستفهام هو لماذا من رابده من مراد بالاستفهام في قوله ومن أحسن مفرد؟ لا، النفي أي لا أحد أحسن من الله. مراد بالنفي أي لا أحد أحسن من الله سبحانه. طيب، لماذا يأتي الاستفهام بمعنى ما هي البلاغة الحاصلة في ذلك؟ يكون مصمم أو معنى التحب فأنه يقول أي أحد أحسن الله حكما إن كنت صادقا فأتي به. قال الخامسة ما قال الشعبي في سبب نزول الآية. ما الذي قاله؟
قال ان هذه نزع في رجع اليهود ورجع المنافق الذين تحاكم هذا يكون متحاكم الى محمد هذا يكون متحاكم الى
هذا من
اليهود يريد ان يتحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافق يتحاكم الى الكعبه. ولما رفع الى عمر رفع قصة على عمر وعمر فعمر قصة المنافق لعدم يعني إذعانه لحكم النبي صلى الله عليه وسلم.
واضح
هو حس.
طيب، هل هم اتفقوا على ذلك يا كاهن؟ لكن هل المنافق قال يريد الكاهن؟ وضع وأضاه من الاقتراح المنافق. طيب، الذي هو فيه لكن اتفق من بعد على أن يحكي الكاهن في وجوههم وأضاه من الذي اقترحه المنافق. جميع سياق الآية أن ترى الذين يدعون عنهم أمر. طيب، هذا الأثر في بيان سبب النزول هل هو مكتوب عن محمد؟ ايش مالك؟ الآن هو الآن أنا من هذا هل أكون مفتنة أمي؟ لماذا؟ لا، هو من الصادق والكاذب. تفسير الإيمان الصادق والكاذب من أين يؤخذ؟ بالصدق من الآية. اشهر
ما
من قوله يدعون الصف وهم أي يدعون أن دعواهم الإيمان كاذبة ولكن هذا الإيمان كاذب. نعم. الثامنة السابعة قصة عمر مع المنافق وهو أنه قتله ولكن بسبب ذلك قوة صغيرة عجز عن أن يتنفس. الثامنة كون الإيمان لا أخذ الله حتى يكون الله تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحفظه من يحفظه سؤال من يحفظ الآثار الثانية المثلة الثانية الثاني كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون الله تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال مالك رحمه الله باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات الجحد الإنكار. والإنكار نوعا إنكار تكذيب وإنكار تأويل. فإنكار التكذيب كفر بلا شك لو أن أحدا كذب باسم من أسماء الله أو بصفة من أسماء من صفاته ثابتة في الكتاب والسنة فإن هذا كفر لا شك فيه لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر مثل أن يقول ليس لله يد لم يستوي الله على العرش ليس الله بفوق عباده ليس لله وجه ليس لله عين وما أشبه ذلك هذا كفر. لماذا؟ لأنه كذب كذب الخبر وتكذيب خبر الله ورسوله كفر مخرجين عن الملة لكن في الكفر. إذا هذا النوع كفر لأنه تكذيب لله ورسوله وهو محل إجماع من المسلمين. طيب الثاني تكذيب جحد تأويل يجحدها لكن مؤولا إجلالا فهذا نوعان أحدهما أن يكون هذا التأويل له مسوغ في اللغة فهذا لا يجب لا يجب والثاني أن لا يكون له مسوغ في اللغة فهذا حكمه حكم الأول حكم الكفر الأول لأنه إذا لم يكن له مسوغ في اللغة فهو تكليف الله يكون تكليفا. الحاصل أن من جحد شيئا من أسماء الصفات فحكم منك ما ذكر من قسم أول إلى قسمين. الأول أن يكون جحد تكذيب فهذا كفر والثاني أن يكون جحد تأويل فهذا نوعان. النوع الأول أن يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يكفر والثاني أن لا يكون له مسوغ فهذا يكفر لأنه كجحد التكذيب. مثل أن يقول ليس لله يد لا حقيقة ولا بناء عنده قوة ينفيها نفي المطلق. سنقول الآن أن ما تتصل بها في الواقع ما دام لا أولت تأويلا سائغا ولا أسلفتها على وجه الحقيقة فأنت مكذب. لو قال المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان المراد بيديه أي السماوات والأرض فليداه أي سماواته وأرضه كما حسن ذلك هذا كفر لأن حقيقته الإنكار والتكفير. لا يمكن أن يكون تقول يد في اللغة العربية ولا في مصدر الحقيقة الشرعية لا يمكن أن تكون بمعنى السماء والأرض واضح؟ فإن قال المراد بيديه قوة أو النعمة هذا لا يمكن لأن لها مسوغة في اللغة العربية فاليد في اللغة العربية تطلق من النعمة كما في قول الشاعر وكم لظلام الليل عندك وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المعنوية تكذب وكم لظلام الليل من يد يعني أي من نعمة لأن المعنوية تقولون أنه إن الظلمة لا تخلق الخلق وإنما تخلق الشر فإذا الجهل ينقسم إلى قسمين جهل تكذيب وجهل تأويل فجهل التكذيب كفر وجهل التأويل له نوعان النوع الأول ما له مصور الله والنوع الثاني ما لا مصور له في اللغة وقد أرخي حكم نعم لأنه حقيقة يحب الحقيقة فإنه يحد اليد التي أرادها الله عز وجل في قوله بل إله الخطأ الوجه يحد الرحمة في قوله تعالى ورحمة كيف أصل شيء وأولها إلى النعمة أو إرادة النعمة يتح المعنية طائفة من المجوس يدعون أن الظلام ما في خير ما في خير إلا الشر قال وقول الله طيب الأسماء الأسماء يمس واختلف أهل الله من أين اشتقاقوه فقيل من السموم وهو الارتفاع وقيل من السنة وهي العلامة فأما على الأول فوجهه أن المسمى يرتفع باسمه ويتبين ويظهر وعلى الثاني من السنة والعلامة أن الاسم علامة على مسمى والحقيقة أن الاسم يشتق من هذا وهذا من السنة ومن السنة والمراد بالأسماء هنا أسماء الله عز وجل وأسماء الله تعالى لها اعتبارات الأول باعتبار دلالتها على الذات الثاني باعتبار دلالتها على الصفة فمن حيث دلالتها على الذات هي أسماء ومن حيث دلالتها على الصفة هي أوصاف فالسميع من حيث دلالته على ذات الله عز وجل اسم فسمى الله به ومن حيث دلالته على المعنى المشتق منه وسم يكون وصفا يكون وصفا ولهذا صح ان يوصف به فقال بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن صفه لله والرحيم صفه ثانيه إذن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام من حيث دلالتها على ذات الله عز وجل وأوصاف من حيث دلالتها على الصفة التي تضمنها هذا الاسم ودلالة الاسم على الصفة تنقسم إلى ثلاث أقسام دلالة مطابقة ودلالة التضمن ودلالة التزام ودلالة التزام مثال ذلك الخلق خلق يدل على صفة الخلق مع الخلق الخالق الخالق يدل على صفة الخلق ودلالة ترمي ويدل على ذات الخالق ودلالة ترمي ويدل على ذات وخلق ودلالة مطابقة ويدل على العلم وفدرة ودلالة التزام. فما هو الفرق بين ذلك ومن المطابقة والالتزام؟ دلالة المطابقة ما دل عليه اللفظ محيطا به، يعني دلالة اللفظ على المعنى محيطا به هذه دلالة مطابقة، يعني دلالته على جميع معنى ودلالته على جزئه دلالة تضمن ودلالته على خارج لازم له دلالة انتزام. هذا هو بين الدلالة الثلاث. فالخالق إن إنه يدل على ذات الله وحده وعلى صفة الخلق وحده ثلاثة دلالة تضمن ويدل على ذات الله وعلى صفة الخلق فيه دلالة مطابقة ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام دلالة التزام. ثم قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. من أين علمنا أن الله على كل شيء قدير من كونه خلق السماوات والأرض؟ من أين علمنا؟ من أن الخلق لا بد فيه من علم، ومن لا يعلم لا يخلق، وكيف يخلق شيء لا يعلمه؟ من أين أخذنا أنه على كل شيء قدير من كونه الخلق؟ أخذنا لأن الخلق هو التكليف، ولا تكون إلا بقدرة، لا تكون إلا بقدرة. ودلالة الالتزام هذه مفيدة جدا لطالب العلم. فمن الإنسان يستنبط من دليل واحد عدة مسائل بواسطة الالتزام، وكم من إنسان رأيت